بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديه، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك، ولا تخشى هناك لعاديا. فقام به الذات واضع كفه بكف علي رافع الصوت عاليا، وقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني جعلتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دعا اللهم موالي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. أبا حسن حرب تقاضتك دينها، ولكن أساءت في بنيك تقاضيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى حزنا طي السجل فؤايا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الحزن في القلب واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال له يشجين حتى لعا. من هاجد نشرع للإسلام، من هاج وبون الشلع باب الحصن، من هاج علي انشد أصحاب يزيد، من هاي نبت من وصل ديوايا. يا نمية، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تدور رحى بحوثنا في الليالي المقبلة مضافا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى حول موضوع هام وحشاش ويعتبر جوهر عقيدة مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، وهو موضوع حديث الغدير. حديث الغدير بما له من أهمية عقائدية، وبما أنه كما أشرت جوهر هذه المدرسة المقدسة، وبما أنه موضوع مثار جدل، موضوع من الموضوعات العملية، والبحث في حديث الغدير له أنحاء عديدة. النحو الأول في أصل الواقعة ما هي، والثاني في سند الحديث، والثالث في متن الحديث، والرابع فيما يستفاد من دلالات هذا المتن. فإذا هناك بحوث متنوعة في هذا الموضوع، وهذا الموضوع الحقيقة يحتاج إلى لون من المصابرة، يعني من المتحدث ومن المستمع، لأنه البحث تقريبا بحث منهجي وقد يطول ليالي، ويحتاج إلى نوع من الصبر ونوع من التركيز والدقة والمتابعة، لأن هذا الموضوع أرجو من الله عز وجل أن يجعل من هذا البحث يعني تسليحا للمؤمنين المعتقدين بولاية آل محمد صلوات الله عليهم في مواجهة الشبهات والأسئلة. والإنسان إذا ما يتسلح بالمنطق العلمي ما يقدر يواجه بشكل ناجح، خاصة في زمن كثرت فيه يعني الصراعات العقائدية والجدل الفكري. فالإنسان المؤمن بحاجة أن يكون على عدة وعلى بينة وبصيرة حتى يستطيع يصمد أمام الشبهات والتشاؤلات. موضوع الغدير كما هو معلوم يعني منتسب إلى حدث مهم وحديث مهم، هنالك حدث وهنالك حديث. الحدث والحديث إذا جمعناهم مع بعض نسلط الضوء على دلالة قضية الغدير. يعني ما نقدر إحنا نفك الحدث عن الحديث أو الحديث عن الحدث بمعزل عن الآخر، ما ممكن، لابد أن نأخذ الحدث حدث الغدير وحديث الغدير مع بعض نجمعهم نخرج بالنتيجة المتوقعة. حدث الغدير ما هو؟ حدث الغدير أولا هو أشهر من نار على علم، يعني ما يحتاج إلى أن الإنسان يعرف ما هو الحدث الذي حدث. قطعا حدث الغدير لم يكن حربا، إنما كان عبارة عن إجراء قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعبر عنه بلغة قانون اليوم قانون المدني الوضعي، يعبر عنه إجراء دستوري، باعتبار النبي صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع التي عرفت بحجة الوداع استنادا إلى أن الرسول لم يحج بعدها حجة أخرى، وبنفس الوقت كانت السنة يعني الأخيرة اللي الرسول استطاع يكملها مع المسلمين، أما السنة التي تليها اللي هي السنة 11 للهجرة الرسول لم يعمر فيها إلا قليلا، يعني محرم وصفر 28 صفر توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. فالسنة الوحيدة قبل وفاة الرسول اللي الرسول أكملها مع المسلمين قبل وفاته هي عبارة عن السنة 10 لسنة حجة الوداع، آخر حجة، بل هي الأولى والأخيرة بعد هجرته صلى الله عليه وآله. الرسول بعد أن هاجر لم يحج حجة بعد هجرته إلا هذه الحجة سنة 10 للهجرة. سنة 8 الرسول دخل مكة فاتحا، كما تعلمون عام الحديبية لم يسمح له بالدخول، وأبرمت المعاهدة بين الرسول وبين المشركين بعهد الحديبية، المشركون خاشوا بعهدهم، فالنبي صلى الله عليه وآله أصبح عنده مبرر قانوني وشرعي أنه يطأ أرضهم ويفتح مكة. بالفعل دخل مكة فاتحة. الحديبية عام 7، الفتح فتح مكة عام 8، عام 9 الرسول صف مكة من الجيوب المشركة الموجودة، وعرف هذا الإجراء بإجراء البراءة من المشركين. عام 9 أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام ليبلغ سورة براءة في القصة المعروفة، هذا كان عام 9. ف8 فتح مكة، 9 عام براءة، 10 عام حجة الوداع، هي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، ولهذا عرفت بحجة الإسلام وعرفت بحجة الوداع وعرفت بحجة الإكمال باعتبار أكمل الله فيها الدين، وعرفت بحجة التبليغ. والوجه في تسميتها بحجة التبليغ استنادا لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية الكريمة مجرد مفتاح للبحث، أما نفس الآية البحث في نص الآية وما نستفيد من الآية إن شاء الله يأتي في البحوث المقبلة، راح نخصص ليلة للنصوص القرآنية التي عالجت أو تحدثت عن موضوع الغدير، وبالمناسبة اتحدث عن متن الآية الكريمة نص الآية الكريمة وما يستفاد منها. فالليلة الآية جعلناها مفتاحا لهذا البحث الشريف باعتبار أن هذه الآية الكريمة هي الإعاز الإلهي، قرار الرباني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ بولاية الغدير لأمير المؤمنين عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وآله قالوا بأنه خرج في حجة الوداع بقرابة 110,000، اختلفت الإحصائيات، بعضهم قالوا بأنه خرج 90,000، هذه أقل إحصائية وجدتها، 90,000 من الصحابة لاحظ الإحصائية، وبعضهم يقول 110 114، يعني أكثر إحصائية ظفرت بها 124، خرج 124,000 من صحابته. ويعلل بعض المؤرخين يقول كان المفروض يطلعون مع الرسول عدد أكبر، لكن باعتبار موجة الجدري، وبعضهم يقول موجة مرض الحصبة ألمت بالمسلمين فشغلتهم، شغلت الكثير منهم، ما طلعوا مع النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع. زين، سأفرض أنه 90,000، 90,000 عدد يعني مو قليل، عدد كبير جدا بالنسبة إلى إحصائية المدينة آنذاك وعدد الصحابة آنذاك، في مؤتمر يحضر 90,000 بل أكثر من ذلك. ليش؟ لأنه ألفت انتباهك إلى شيء، أنه الرسول صلى الله عليه وآله 90,000 أو 100 الذين خرج بهم من المدينة غير اللي التحقوا مع الرسول بمكة، قسم التحقوا بالرسول بمكة سواء من أهل مكة أو من أهل الأطراف أو السرية اللي كانت مع أمير المؤمنين ومع أبي موسى الأشعري من اليمن، لأن الإمام علي ما خرج مع النبي من المدينة في حجة الوداع، الإمام علي أين كان؟ كان في اليمن، وكان له سرية أو سرية في اليمن وسرية لأبي موسى الأشعري، فهل مجموعتين الجماعتين، الجماعة اللي مع الإمام علي عليه السلام والجماعة اللي مع أبي موسى الأشعري اللي جاءوا من اليمن التحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة وخرجوا مع النبي، فالذين حضروا قصة الغدير كانوا أكبر من الإحصائية اللي خرجت مع النبي من المدينة لأهل الاعتبارات اللي بينتها قبل قليل. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة باتجاه المدينة وصل إلى منطقة تعرف بمنطقة الغدير، سميت باسم ماء يعرف بماء الغدير، هذه المنطقة فيها شجيرات تعبر عنها الروايات دوحات شمرات فيها شجيرات، هذه الدوحات أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقم ما تحتها ينظف نظفه، وأمر الرسول بأحداج الإبل أقتاب الإبل جيء بها ونضدت ليتخذ منها منبر للنبي صلى الله عليه وآله. الرسول يقال أنه وضع له ثوب على بعض الشجيرات ليستظل به لشدة الحر، حتى يقول بعض الصحابة كان أحدنا يضع بعض ردائه على رأسه والبعض الآخر نعم تحت قدميه ليتقي شدة حر الرمضاء. في بعض الروايات يقول ما شهدنا حرا كحر تلك السنة. طبعا هذا الجو كله يهمنا، هذا كله نوظفه في دلالة الحديث، يعني لما نعرف الجو بهالشكل، لما نعرف أن الرسول في هالحر الشديد اللي ما شهدوا حر أشد منه مع ذلك يجمع المسلمين لهكذا مؤتمر، هذا يسلط الضوء على أن القضية قضية هامة قضية حساسة، هذا ينفعنا إن شاء الله في الاستفادة من مدلول نص الغدير. فالرسول صلى الله عليه وآله بعد أن التأم الجمع قام فيهم خاطبة. الرواية تقول أن لما وصل إلى منطقة غدير خم نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. على أثر هذه الآية الكريمة الرسول أمره جبرائيل بحبس المتأخر ورد المتقدم، اعتبار النبي كان يسير في موكب كبير، يعني إذا نجمع أكثر من 100,000 يصير الموكب. جبرائيل أمر الرسول أن يحبس مؤخرته، يعني لا حد يواصل المسير، وأن يرد المقدمة اللي كانوا متقدمين. أمر جبرائيل رسول الله بردهم، فالرسول رد المتقدم من الموكب وحبس المتقدم، الحبس المتأخر، وجمعهم في مكان واحد اللي هو عبارة عن منطقة غدير خم. لما اجتمعوا قام الرسول على أقتاب الإبل وإلى جنبه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ورقى رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ يخطب. خطبة الغدير من الخطب المهمة في تاريخ الإسلام، في خطب الرسول صلى الله عليه وآله، والحديث بها حديث طويل وإلها صور عديدة، لكن اختيرت هذه الصورة التي يعني أخذ منها موضع الحاجة، يعني ما يتعلق بقضية التبليغ بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإلا هي الخطبة أطول من ذلك، يعني لعله الخطبة وحدها تحتاج إلى يعني قرابة محاضرة لبحثها بذاتها، لكن أخذنا منها موضع الحاجة. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد أيها الناس، فقد نبأني اللطيف الخبير أنه ما من نبي إلا ويعمر مثل نصف عمر النبي الذي سبقه، وإني يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا تقولون؟ قالوا: يا رسول الله، نقول أنك بلغت ونصحت وجهدت في الله وجاهدت حق الجهاد. قال الرسول صلى الله عليه وآله: أفلا تعلمون وتشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الجنة حق والنار حق والموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ لاحظ مضافا لإصغائهم السابق، الرسول يريد يركز عليهم أنه يلتفتون بكلهم بمجامع قلوبهم للنبي. قال: ألا تسمعون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإني يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا أو يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة، فلا تتقدموهما فتضلوا، ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. ثم رفع عليا عليه السلام، الرواية تقول أخذ بيد علي فرفعها حتى بان بياض إبط رسول الله وإبط أمير المؤمنين عليه السلام، بان بياض إبطيهما، رفعها أمام الملأ وقال: أيها الناس، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من أولى بكم؟ من مولاكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الله مولاي ومولاكم، وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال: أيها الناس، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم قال: اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث دار. ثم قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يقول أحمد بن حنبل لقد كررها رسول الله 4 مرات يصيح يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه إلى آخر الدعاء الشريف. يقول لقد كررها 4 مرات وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم ما تفرق الناس حتى هبط جبرائيل عليه السلام ثانية بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا ربي برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ثم طفق المسلمون يهنئون عليا عليه السلام، وأول من تقدم إليه الشيخان أبو بكر وعمر، قال كل منهما لعلي عليه السلام بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقام حينئذ انبرى حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله لقد قلت في علي عليه السلام أبياتا أود أن أسمعكها. قال له قل يا حسان. فأنشأ في محضر الرسول والمسلمين مهنئا وناصا على قضية الغدير يناديهم يوم الغدير نبيهم بقم وأسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل من عند ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعادية. هناك دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الأبيات، الأبيات قرأتها في صدر المجلس. الرسول صلى الله عليه وآله دعا المسلمين لتهنئة علي عليه السلام. يقول المؤرخون فطفق الصحابة تباعا يأتون فيهنئون عليا عليه السلام بهذا الوسام المقدس، بهذا التاج المقدس الذي توجه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبتعبير بعض المؤرخين يقول قال الرسول هنئوني هنئوني هكذا. وإن شاء الله تعالى في بيان دلالة متن الحديث راح نبين في المحاضرات المقبلة قضية التهنئة بشكل مفصل. هذا هو مختصر خطبة الغدير، حديث الغدير وحدث الغدير. فالحدث أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع من معه من العشرات الآلاف من الصحابة في ذلك المؤتمر العظيم وتحدث معهم، وهذا هو حديث الغدير الذي سمعته قبل قليل. هذا الحديث بعد أن عرفنا مختصر قصته هنالك أسئلة عديدة تتوارد على هذا الحديث. من الأسئلة سؤال عن طرق الحديث وسند الحديث، هل إنه مما ينفرد به الشيعة أم رواه جمهور المسلمين؟ وثانيا أن هذا الحديث ما هي دلالته، معنى قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، ما هو مدلول هذا المتن النص؟ ثالثا وعبارة عن نصب القرائن على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالمولى ولي الأمر ولم يرد بالمولى الناصر والمعين، إنما أراد من كنت خليفته من كنت إمامه فعلي إمامه، من كنت قائده فعلي قائده. إن شاء الله أيضا نعقد محاضرة لهذا الموضوع بشكل مستقل. أضف إلى ذلك هنالك أسئلة، مثلا من الأسئلة أنه الصحابة بعشرات الآلاف حضروا مع الرسول وسمعوا هذا الحديث، طيب لماذا لم يتصافقوا فيما بعد على خلافته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أيضا سؤال ملح. وسؤال من الأسئلة أنه الإمام علي عليه السلام لماذا لم يمتشق السيف بعد الرسول حينما ذيدت عنه الخلافة، لماذا لم يقاتل إذا كان هو أولى بالأمر والرسول نص عليه في قصة الغدير؟ هذه الواقع جملة من التساؤلات تثار حول قضية الغدير، وما لم يحصل جواب شافي على هذه الأسئلة مجرد الحديث نفسه يعني لا يكفي يعني الموضوع، بل لا بد من دفع الشبهات المثارة حول الموضوع. أما موضوع السند، موضوع سند الحديث، طرق الحديث، أولا أؤكد بأن الطرق التي روي فيها حديث الغدير عند جمهور المسلمين إن لم تكن أكثر من الطرق التي روي بها حديث الغدير عند الإمامية فإنها لا تقل، يعني إذا مو أكثر مو أقل عما رواه الإمامية. وهذا المعنى على جميع القرون، يعني على صعيد القرن الأول الهجري، القرن الثاني الثالث، القرن الأول اللي هو قرن الصحابة والتابعين، ثم القرن الثاني اللي بقيت فيه بقية من التابعين طبقة الأولى، ثم القرن الثاني بالحفاظ والعلماء، ثم حفاظ وعلماء القرن الثالث الرابع إلى القرن الرابع عشر الهجري. على مدى هذه القرون بأجمعها هنالك بالعشرات من الصحابة والتابعين، الرواة، العلماء، حفاظ الحديث، أئمة التفسير، أئمة التأريخ، الذين نصوا على طرق الغدير وسند الغدير بأساليب مختلفة. وعلى الإجمال حديث الغدير من الأحاديث المتواترة. ومعنى الحديث المتواتر في علم الدراية هو عبارة عن الحديث الذي رواه كثرة نقطع بعدم تواطؤهم على الكذب. هكذا نوع من الأحاديث تروي كثرة من الرواة تجزم وتقطع بعدم تواطؤهم على الكذب، يعبر عن مثل هذا الحديث بأنه حديث متواتر. وفي غالب الأحيان تتكرر هذه الطبقات، طبقات الرواة على مدى القرون، يعني تروي مجموعة كثيرة من الطبقة الأولى، الطبقة الأولى أفرض مثلا الجيل الأول، كذلك مجموعة من الجيل الثاني، مجموعة من الجيل الثالث، أنا أتكلم بشكل تصاعدي، مقصود الجيل الأول يعني في زماننا. أفرض مثلا هناك جماعة مجازون بالرواية مثلا في زماننا، هذا يروي عن طبقة سابقة، طبقة سابقة تروي عن طبقة سابقة، الثالثة عن رابعة، عن خامسة، عن سادسة، وهكذا جيل عن جيل، وفي كل جيل الراوي ليس واحدا وإنما مجموعة، ففي كل جيل تروي مجموعة هذا الحديث عن مجموعة عن مجموعة عن كثرة عن كثرة إلى أن تتصل بعهد التابعين، ثم تتصل بعهد الصحابة الكرام، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، على هالمستوى حديث الغدير تجده موجودا في مختلف مصادر المسلمين. وقد انتخبت قائمة، وضعت جدولا لبيان من روى حديث الغدير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن التابعين ومن العلماء والحفاظ على مدى القرون. وقد استفدنا كثيرا من الكتاب الجليل والمعين الذي لا ينضب للعلامة الأميني قدس الله نفسه الزكية، حيث أبلى هذا الرجل بلاء حسنا في البحث والتنقيب، ونظرا لتشتت وكثرة وغزارة المادة الموجودة في هذا الموضوع، لهذا رأيت أن أجمعها وأن أضغطها بعبارات موجزة. أولا، روى حديث الغدير من الصحابة، من صحابة رسول الله، الآن نتكلم على القرن الأول، روى حديث الغدير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله قرابة 110، هؤلاء الذين ظفرت بأسمائهم، وهنالك أرقام أخرى أكبر من ذلك، والحال يقتضي أن يكون الرواة لهذا الحديث أكثر من ذلك، لأن المؤرخين يقولون أن الذين حضروا مؤتمر الغدير كانوا 100,000 أو يزيدون، قسم منهم قتلوا، استشهدوا، ماتوا، حيل بينهم وبين حديث الغدير نتيجة لظروف استثنائية طارئة مرت في تاريخ المسلمين. النتيجة هذه مجموعة، وهذه المجموعة من الصحابة يعني 110 بذاتها تشكل تواترا، بالتأكيد التواتر يحصل 20، فما ظنك 110؟ 110 بما أنه تعدادهم كبير طويل استغرق وقت، لهذا انتخبت منهم قرابة 60 صحابيا بحسب التسلسل التالي. في القرن الأول رواه من الصحابة أبو هريرة وأبو بكر وأبو الهيثم ابن التيهان وأبو رافع وأسامة بن زيد وأم سلمة وأم هانئ وأنس بن مالك والبراء بن عازب وبرد الأسلمي وثابت ابن وديعة وجابر بن سمرة وجابر الأنصاري وجرير البجلي وجبير ابن مطعم وجندب أي أبو ذر الغفاري وحذيفة ابن أسيد وحب العرني وحذيفة ابن اليمان وحسان بن ثابت والحسن والحسين عليهما السلام وخزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين وخالد بن الوليد ورفاع الأنصاري والزبير بن العوام وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وابنه سعيد وسهل بن حنيف وسهل بن سعد الساعدي وسمر بن جندب وسعيد بن زيد أحد العشرة الواردين في حديث العشرة المبشرة وطلحة بن عبيد الله وعامر بن واثل الليثي وعائشة والعباس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب عليه السلام نفسه والعبادلة الأربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن مسعود وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن الحمق الخزاعي وعمر بن العاص وعمران بن الحسين وفاطمة الزهراء عليه السلام وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وقيس بن سعد والمقداد والنعمان بن عجلان الأنصاري وهاشم المرقال ووحشي ويعلى بن مرة الثقفي. هؤلاء 60 صحابيا رووا حديث الغدير. ثم رواه من التابعين الحكم بن عتيبة وزر بن حبيش وزيد بن يثيغ وربيعة الجرشي وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسلم بن كهيل وسليمان الأعمش وطاووس بن كيسان اليماني وعامر بن سعد بن أبي وقاص ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وأبو إسحاق السبيعي وسليم بن قيس والأصبغ بن نباتة وعيسى بن طلحة التيمي ومعروف بن خربود وخيثمة الجعفي وحميد الطويل وحبيب بن أبي ثابت. هذا كله في القرن الأول. وأما في القرن الثاني فقد رواه أبو بكر الزهري ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وطلحة بن يحيى بن طلحة التيمي ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وأبو عوانة والقاضي شريك النخعي ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة. وأما في القرن الثالث رواه الإمام الشافعي والحافظ عبد الرزاق ويحيى بن حماد ويحيى بن آدم والفضل بن دكين والحافظ سعيد بن منصور والحافظ ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل وابنه الحافظ عبد الله والحافظ البزار والحافظ بندار أحد من يروي عنهم أصحاب الصحاح الستة والحافظ محمد ابن المثنى العنزي والحافظ محمد ابن العلاء والإمام البخاري في تاريخه لا في صحيحه والحافظ عمر ابن شبة وابن قتيبة الدينوري والحافظ البلاذري والترمذي صاحب الصحيح والحافظ ابن أبي عاصم. وأما في القرن الرابع رواه الحافظ النسائي والحافظ أبو يعلى الموصلي وأبو جعفر الطبري والحافظ البغوي وأبو بشر الدولابي والحافظ الطحاوي وابن عقدة وابن أبي حاتم والمسعودي والحافظ ابن حبان والدار قطني وابن بط الحنبلي. وأما في القرن الخامس فقد رواه أبو بكر الباقلاني وأبو بكر الشيرازي وأبو بكر البيهقي وابن مردويه ومسكويه وابن السماك وابن السمان والثعلبي والتعالبي وأبو نعيم الأصبهاني والواحدي والخطيب البغدادي والحافظ السدستاني وابن المغازلي والحاكم النيسابوري الحسكاني. وأما في القرن السادس فقد رواه الحافظ أبو حامد الغزالي وابن مندة والفراء البغوي والزمخشري والقاضي عياض
والسمعاني والخوارزمي وابن عساكر وابن الجوزي. وأما في القرن السابع فقد رواه الفخر الرازي وابن الأثير صاحب النهاية، وأخوه صاحب الكامل في التاريخ والبلوي صاحب الإفباء، وياقوت الحموي وسبط بن الجوزي والحديدي ابن أبي الحديد والكنجي الشافعي والنووي والبيضاوي والمحب الطبري. وأما في القرن الثامن فقد رواه شيخ الإسلام الحموئي صاحب فرائد السمطين والحافظ المزي والذهبي والنيسابوري المفسر والخطيب صاحب مشكات المصابيح الخطيب العمري وابن الوردي والزرندي والقاضي الإيجي واليافعي وابن كثير الدمشقي. وفي القرن التاسع رواه الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وابن خلدون والشريف الجرجاني وابن الجزري والمقريزي وابن حجر العسقلاني والإمام العيني شارح صحيح البخاري والقوشجي والفضل بن روز بهان. وأما في القرن العاشر رواه السيوطي والسمهودي والقسطلاني وابن الديبع القطري الشيباني والمتقي الهندي والشربيني والصفوري. وفي القرن الحادي عشر رواه الحلبي والشهاب الخفاجي. وفي القرن الثاني عشر ممن رواه ابن طلحة الشافعي. وفي القرن الثالث عشر رواه الزبيدي في تاج العروس والصبان والشوكاني وأبو الثناء الآلوسي. وفي القرن الرابع عشر رواه زيني دحلان والشبلنجي والنبهاني والآلوس الثاني سيد محمود وعبد الفتاح عبد المقصود. والمجموع للقرون من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الذين ذكرنا أسماءهم يبلغون 112 عالما وحافظا. ثم هنالك المؤلفون الذين ألفوا في حديث الغدير كتبا مستقلة، من جملة من ألف منهم ألف أبو جعفر الطبري كتابا في طرق حديث الغدير، ذكر في كتابه أكثر من 70 سندا بحديث الغدير، ويقع الكتاب في مجلدين باعتراف ابن كثير الحافظ الدمشقي. والثاني من المؤلفين في حديث الغدير كتابا مستقلا شمس الدين الذهبي صاحب التذكرة. والثالث الحافظ السدستاني في كتاب سماه الدراية في طرق حديث الولاية. والرابع الحافظ الدارقطني. والخامس الحافظ ابن عقدة روى حديث الغدير 105 طريقا. والسادس شمس الدين الجزري روى حديث الغدير 80 طريقا. والسابع أبو العلاء العطار الهمداني رواه 250 طريقا. ورأى الإمام أبو المعالي الجويني عند صحاف ببغداد المجلد 28 من كتاب طرق حديث الغدير، مكتوب في آخره يليه المجلد 29. هذا هو عبارة عن مختصر لما جاء في طرق وأسانيد حديث الغدير التي ذكرت هذا الحديث. ولا شك أن حديثا يرد ويسجل بمثل هذا الكم الهائل من الأسانيد من الطرق من الروايات لا شك أنه حديث فوق المتواتر. وإذا فسحنا المجال للتشكيك في حديث يرد بهذه العشرات من الطرق فإن هذا يعني الشك في كثير من أحكام الدين الإسلامي، لأن كثيرا من أحكام الإسلام إنما ثبتت برواية صحيحة أو بروايتين صحيحتين. فإذا كان الحدث أو الحديث الوارد بعشرات الطرق المعتبرة لا يثبت، إذن هذا يعني نسف الدين من أساسه، لأن أكثر أحكامنا الإسلامية إنما تثبت لا سيما الواردة عن طريق السنة إنما تثبت بحديث صحيح أو بحديثين أو بثلاث أحاديث. فإذا نحن ملزمون ومدعوون بحكم المنطق العلمي والشرعي أن نسلم بصدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما وقد شهد بذلك رعيل كبير من صحابة رسول الله الكرام ومن التابعين لهم بإحسان، ومن جملة الذين شهدوا زيد بن أرقم. هنالك حديث المناشدة لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ناشد يوم الرحبة جماعة عن حديث الغدير، من يشهد منكم بحديث الغدير؟ فقام جماعة شهدوا للإمام سلام الله عليه، وتأخر جماعة. قيل أنه من الذين تأخروا زيد بن أرقم في تلك القصة، كان قبل ذلك يشهد، ولكن في يوم الرحبة. تقول هذه المصادر التي ذكرت لكم جملة منها، تقول بأنه تأخر في يوم الرحبة ولم يشهد، وقال لعلي عليه السلام: لقد كبرت، كبر سني، وما أنساه أكثر مما أذكره، يعني نسيت. قال له علي صلوات الله عليه: إن كنت صادقا فذاك أنك نسيت، وإن كنت كاذبا في دعواك النسيان فحينئذ دعا عليه الإمام عليه السلام قال: رماك الله بها، يعني بشكاة أو بمرض. وفعلا يقال بأنه أصيب، بعضهم يفسر العمى الذي أصيب به على أثر دعوة علي عليه السلام. نفس المعنى جرى لأنس، ما أريد أستعجل هذا الموضوع، إن شاء الله يأتينا لعله في الليالي المقبلة. لكن في خصوص زيد بن أرقم، يقولون بعد أن دعا عليه علي عليه السلام وأصيب بالمرض، أخذ أين يجلس يذكر فضائل علي عليه السلام ويذكر حديث الغدير، وتبدلت حاله إلى حال أخرى، وكان حاضرا يوم جيء برأس الحسين صلوات الله عليه في مجلس عبيد الله بن زياد، حين أخذ ابن زياد يضرب شفتي أبي عبد الله عليه السلام بسوط بيده، فقام له زيد بن أرقم وقال له: يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة تقبلهما. ثم قال له: يا ابن زياد لو حدثنك بحديث أغلظ عليك من هذا، لقد رأيت رسول الله واضعا حسنا على فخذه اليمنى، وحسينا على اليسرى واضعا يديه على يافوخيهما، وهو يقول: اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين، أفهكذا تكون عندك وديعة رسول الله يا ابن مرجان؟ فاستشاط ابن زياد من قول زيد وأمر بإخراجه من المجلس، وراح يلح بمخصرته بالضرب على شفتي أبي عبد الله، وهو يقول وهو يلعب بصوته بشيبة الحسين، عز علينا أبا عبد الله. الرواية تقول كان يلعب بمخصرته بشيبة الحسين وهو يقول: لقد أسرع إليك الشيب أبا عبد الله. لما نظرت إليه زينب وسكينة ورباب كنا يتطاولن النظر إلى هذا المنظر المؤلم، وزينب تنادي: أيوا أخا، أيوا حسينا، ليت الموت أعدمني الحياة، خويا لا ينشر الموت اشتريت، أنا مشيت درب الماء مشيت، وذبح أخوت رافقيت، شتم والدي وانكر وصيت. التفت ابن زياد إلى الرباب زوجة الحسين ليؤلمها، قال: رباب رأس من هذا؟ فسكتت مرة ثانية، سكتت مرة ثالثة، قال: بحقه عليك إلا ما نطقتي. فقالت عليها السلام: هذا رأس أبي عبد الله، ولا خير في الحياة من بعده، رأسك الغالي حين شفته تلعب عصا الطاغ على شفته، أنا ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقة وندهت، انشلت يمينك يا الضربته،
حين الشمع للنذل لمت شتمني وتعدت لشتمت. تلتفت إلى شكينة تقول لها: بني أين عني وعنك أبوك الحسين؟ بشوين بشوين عني وعنك حسين. الجنة بفي مستظلين يا ذيك الجلالة وين تلقين؟
رباب فقدت عزيزين يوم عاشوراء وإن كان كلهم أعزاء، لكن تركز المصاب على هذين العزيزين. فقدت أولا سيد الشهداء عليه السلام، وفقدت ابنها عبد الله الرضيع. يا ابني يا ابني دايك ما يطيب وداي ابوك النوب، داي اللي يهدم ولو سبع قلوب. حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب، سكينة ميتمة وانت الفقد يرجعي. كانت ترجي عزاء فيه بعد ابن له، فلم تحظى بابن الله ولا بأبي. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. ربنا تقبل أعمالنا بأحسن القبول، لا سيما من المؤسسين الكرام. اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين، اقض حوائجنا لا سيما المعينة منها. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وارزقنا الثبات على ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وارزقنا شفاعته يوم الدين. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.